قرابة الرسول، خمس اليتامى، خمس المساكين، وخمس ابن السبيل، كما قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وعلي من أهل الخمس، بعث إلى خزي يقبض الخمس. قال بريدة: وكنت أبغض عليا، وقد اغتسل، يعني اغتسل من وطء الجارية التي استطاع لنفسه من الخمس. لما أخذ الخمس صارت هي جارية العسكر في الغنيمة. معلوم أن المسلمون إذا غنموا نساء المشركين صارت جواري لهم، صارت سبايا. وإذا صار الإنسان في نفسه في نصيبه امرأة أو شيء ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر، مجرد الغنيمة. إذا سبع المسلمون نساء الكفار انفسخ نكاحها من زوجها الكافر في الحال. ثم بعد ذلك إذا وزعت على الغانمين وأصاب الإنسان في نصيب امرأة أو امرأتين، أمها أو امتين، له أن يتسراها، وله أن يتزوجها، وله أن يبيعها، أما تباع وتشترى. ولكن لابد أن يمضي عليها مدة حتى تبرأ رحمه بحيضه، لابد أن تبرأ بحيضه، حيضة واحدة تكفيها. يعني إذا أراد أن يطعها فلا بد أن يتركها حتى تحيض، حتى تستبرأ رحمها، ثم إذا طهرت لو أن تسرها خشية أن تكون حامل من زوجها الأول. وعلي رضي الله عنه لما قبض الخمس كان في الخمس جارية فوطئها واغتسل، فأنكر عليه بريدة قال: وقد اغتسل، يعني من وطء الجارية التي اصطفاها لنفسه. فقلت خالد: ألا ترى إلى هذا؟ يعني يأخذ جارية ويطأها، وكان يبغض عني. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، ذكر أنه أخذ جارية ووطئها. فقال: يا بريدة، تبغض عليا؟ قلت: نعم. قال: لا تبغض، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، هو من أهل الخمس، له النصف أكثر من الجارية، يعني ما أخذ أقل من حقه، إن له في الخمس أكثر من ذلك، يعني له من نصيب ذوي القربى من الخمس أكثر من ذلك، لأن الخمس يقسم خمس أخلاص: خمس لله وللرسول لمصالح الأمة، وخمس لقرابة الرسول، وخمس اليتامى، خمس اليتامى المساكين، وخمس للسبيل، وهو من ذوي القربى. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن نصيب علي أكثر من جارية. فعند ذلك رضي أبو بريدة وأزال ما في نفسه. نعم، شوف كلام الشارع. في السطر وقد أورده الإسماعيلي، نعم، من طريق روح، السطر الخامس من أول الشرح، وقد أورده الإسماعيلي من طريقه من فرغ إلى وقف بن عبادة.
نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد أورده الإسماعيلي من طرق إلى روح بن عبادة الذي أخرجه البخاري من طريقه، فقال في سياقه: بعث عليا إلى خالد لخالد ليقسم الخمس. وفي رواية له: ليقسم الفيء، فاصطفى علي منه لنفسه سبيئة، بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة، أي جارية من السبي. وفي رواية له: فأخذ منه جارية، ثم أصبح يقطر رأسه، فقال خالد خالد لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة: وكنت أبغض عليا. ولأحمد من طريق عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا. قال: فأصبنا سبيا، فكتب أي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا عليا، وفي السبي وصيفة هي أفضل السبي. قال: فخمس وقسم، فخرج ورأسه يقطر، فقلت: يا أبا الحسن، ما هذا؟ فقال: ألم تر إلى الوصيفة؟ فإنها صارت في الخمس، ثم صارت في آل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي، فوقعت بها.
نعم، شوف آخر الشرح قبل آخر ستة أسطر، وقد استشكل وقوع علي على الجارية.
وقد استشكل وقوع علي على الجارية بغير استبرى، وكذلك قسمته لنفسه. فأما الأول فمحمول على أنها كانت بكرا غير بالغ.
يعني ما مضمت حتى استبرعها، لا بد استبرع الجارية في حيضة، وهذه قصب وطئة في الحال. فكيف ذلك؟ يعني إما أنها بكر أو أنها حاضت يوم وليلة.
محمول على أنها كانت بكرا، أن مثلها لا يستبرع كما صار إليه غيره من الصحابة. ويجوز أن تكون حارت عقب سيرورتها له، ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها وليس ما يدفعه. وأما القسمة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فيما يقسمه، كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم، فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه. قد أجاب الخطابي بالثاني وأجاب عن الأول لاحتمال أن تكون عذرا أو دون البلوغ أو أداه اجتهاده أن ألا استبراء فيها. ويؤخذ من الحديث جواز التسرع على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف التزويج عليها لما وقع في حديث المسور في كتاب النكاح.
نعم، هذا سبق أن علي لما أراد أن يتزوج له وأن اشتكت، والنبي خطب الناس وقال إن كان يريد ابن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل ويترك ابنتي أو يطلق ابنتي، فلما سمع ذلك علي ترك الخطبة. هذا من خصائص، هذا خصائص، يعني قال إني لا أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله. يعني التعدد جائز، ولكن فاطمة بضعة يريبه ما يريبني، وإنه والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. فلما سمع ذلك علي ترك. فهذا من خصائص فاطمة أنها تتحمل، فلهذا ما منعه النبي صلى الله عليه وسلم التزوج عليها. لكن التسري غير التزوج، هذا سر هذه الجارية، هذه أمة، ولا يدخل حكم الأمة حكم الزوجة، الزوجة لها حقوق والأمة حقوق أقل. الأمة ليس لها قسم، والحرة لها قسم. نعم. لا يعني لأجل
أمر الدنيا،
ما هو لأجل الدين. نعم.
حدثنا قتيبة قال
لما أخبره، يعني ظن ويحتمل أن يعني أنه بأمر الدنيا، لكن من أجل هذا، من أجل ما فعله، من أجل القسمة ومن أجل الصفة، فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري
بن أبي نعم
قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في يدي من مقروض لم تحصل من ترابها. قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تأمنوني وأنا أمير من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد يا رسول الله يا لا ضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لمؤمر وننقب قلوب الناس ولا شق بطونهم. قال ثم نظر أن أنقب قلوب الناس ولا شق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال لئن أدركتهم لو أقتلنهم لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل ثمود.
نعم. هذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن, أن علي لما كان قاضيا في اليمن بعث بذهيبة في أديم مقروض, لديم جلد قطعة ذهب في أديم مقروض, كان المقروض يعني كان لم يدبغ, تكلم عن المقروض يعني أديم يعني في نعم مدبوع بالقرض, في أديم القرض نوع من الأدوية التي تجعل في الجلد حتى يعالج بها حتى يزول ما فيه من الآثار. فهذا الأديم مدبوغ جلد مدبوغ بالقرض, أخذ قطعة من ذهب لم تحصل من ترابها, يعني مختلطة بالتراب ما صفيت, فأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين 4 نفر من رؤساء القبائل حتى يتقوى إسلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع المال يتألف على الإسلام ليس الهوى ولا الشهوة, قسمها بين 4, بين عيينة بن بدر وأقرب بن حابس رئيس قبيلة تميم, وعيينة بن بدر رئيس قبيلة فزارة, وزيد الخيل كذلك, والرابع إما علقمة وإما عمرو القطيف, كل هؤلاء 4 رؤساء قبائل أسلموا حديثا, فوزع عليهم قسمها بينهم يتألفهم على الإسلام حتى يتقوى إيمانهم وحتى يطوعوا أفراد قبائلهم, فهو يتألف عليه ولم يعطي الأنصار ولم يعطي المهاجرين شيئا لأنهم ثبت الإيمان في قلوبهم ورسخ الإيمان في قلوبهم, فليسوا بحاجة إلى أن يعطوا شيئا من الدنيا, مثل ما سبق في غزة حنين النبي صلى الله عليه وسلم أعطى طلقاء وأعطى رؤساء القبائل ولم يعطي الأنصار شيئا حتى يتكلم بعض شباب الأنصار. هنا كذلك هذه الذهيبة التي أرسلها علي من اليمن قسمها بين 4 من رؤساء القبائل يتألفوا على الإسلام, فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء, ما يدري, قال شخص قال احنا اولى من جفاه الاعراب ولا يعطينا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا تامنوني وانا امين من في السماء, ياتيني خبر السماء صباحا ومساء, يعني ما تامنوني على توزيع هذا المال, انا ما وزعته لاجل الهوى ولا وزعته لمصلحه الاسلام, تالفهم على الاسلام. قال ألا تأمنني وأنا أمين ما في السماء, يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. إذا كان هذا الرسول عز وجل قال له فكيف أحد يرجو السلامة من الناس. ثم قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهتين كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار, كمص غائر العينين يعني عينيه غائرتان في محاجرهما, مشرف الوجنتين تشرف على الخدين مرتفعتان, ناشف الجبهة جبهة مرتفعة, كث اللحية لحية شعر اللحية كثير, محلوق الرأس الرأس محلوق بالمرة بالموس, هذا اسم الخول, مشمر الإزار يعني إزاره رفعه إلى نصف الساقين. فقال يا رسول الله اتق الله, فالرسول الأخير قال اعدل يا محمد فإن هذه قسمة مورية بها وجه الله, أعوذ بالله, قال اتق الله. في اللفظ الآخر قال اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله, جاء في اللفظ الآخر تسميته وأنه ذو الخويصرة التميمي وهو أصل الخوارج. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هذا فكيف يطلع أحد بالسلامة من أذى الناس بعده؟ رسول الله أفضل الناس ومع ذلك يعتلوا على هؤلاء. فقال يا رسول اتق الله. فلو الأخ اعدل. فقال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ يعني أنا أحق الأرض بتقوى الله. قال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ يعني لأنه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي لنفسه ولا يقتل أحدا، لئلا يتحدث الناس أن أحد يقتل أصحابه، ولم يقتل اليهودية التي سمت، لا يتقي لنفسه. لكن لما أكل أحد الصحابة منها ومات قتلها قصاصا، لكنه لم يقتل انتقاما لنفسه. لكن قال العلماء إن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفى عنه بل يقتل ولا يعفى عنه، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو يعفو عنه ولا يقتله، لكن بعد وفاته لا يعفى عنه، من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل مرتد. فهذا الرجل لما ولى قال خالد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فيها حديث إجراء الأحكام على الظاهر، وأن المصلي لا يقتل إذا لم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. المصلي يحكم عليه بالإسلام ولا يقتل إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام، ولهذا قال لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. أنا مالي إلا الظاهر، في إجراء الأحكام على الظاهر، أن الأحكام تجرى على الظاهر. ولهذا فإن المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، يعتبر من المسلمين، يرث ويورث ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا مات فهو في الآخرة فهو في الدرك الأسفل من النار. لو حكم في الدنيا ولا حكم في الآخرة، حكم في الدنيا مع المسلمين توارث والنكاح والترسيل والأحكام، إلا إذا أظهر كفرة، إذا أظهر ما في نفسه، إذا أظهر كفرة قتل، إذا أظهر كفرة فإنه في هذا الحال يقتل. أما إذا أخفى كفرة فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وإذا مات على كفرة فهو في الدرك الأسفل من النار. نعم، لكن الرسول ما ينتقم لنفسه، الرسول لأن هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينتقم لنفسه لأن أتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لكن بعد وفاته قال العلماء يقتل. فقال إني لمؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف، يعني معطين قفاه، لما ولى قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قفاه، فقال إنه يخرج من ضغط هذا الشخص قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قول يخرج من ضغط هذا، المراجع من نسله وعاقبه، وقيل المراجع من جلسه، المراد يخرج من نسله وعاقبه، فيكون هذا هو أصل الخوارج، وهو ذو خويصر التميمي كما في الحديث الآخر سمي بأنه ذو خويصر التميمي. يخرج من ضغطه هذا يعني من نسله وعاقبه أو من جلسه. وجاء في سيأتي في الحديث الآخر أن الخوارج سماهم التحليق، يعني حلق الرأس، يشددون في حلق الرأس بل يتعبدون بحلق الرأس، يحلق الرأس بالمس ولا يلقي شيء أبدا، يستأصل الشعر ويتبينون بهذا. هذه من علاماتهم سماهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوم يسمون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما مرقصهم من الرمية، هذا دليل ظاهر في كفر الخوارج، وهو قول واحد قول العلماء واحد الروايتين عن الإمام أحمد أن الخوارج كفار. أحد الروايتين عن الإمام أحمد وهو أحد القولين لأهل العلم أن الخوارج كفار. الدليل أن قول النبي يمرقون من الدين كما مرقصهم من الرمية، إيش معنى يمرقون من الدين؟ هذا دليل على كفرهم. في اللفظ الآخر يخرجون يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وأيضا شبههم بثمود، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وثمود قوم كفار، وفي اللفظ الآخر لأقتلنهم قتل عاد، وعاد قوم كفار، فدل على كفرهم. وأما جمهور العلماء فإنهم يرون أنهم مبتدعون وليسوا كفارا. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن إجماع الصحابة على أن الخوارج على معاملة الخوارج معاملة المبتدعة وليسوا كفارا، الصحابة عاملهم معاملة المبتدعة. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه خارج أكفار، قال من الكفار من الكفر فروا، ويحملون هذا قوله يفرقون من الدين على التغليظ. شوف كلام الشارع في آخر آخر الشرح قوله يفرقون من الدين.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، في رواية سعيد بن مسروق من الإسلام، وفيه رد على من أول الدين هنا بالطاعة، وقال أن المراد إنهم يخرجون من طاعة الإمام كما يخرج السهم من الرمية، وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء. والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسرت الرواية الأخرى،
نعم يعني يمرقون من الدين يمرقون من الإسلام، هذا الصواب. نعم نعم.
وخرج الكلام مخرج الزجر، وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل.
هذا تأويل الجمهور، تأويل من يكفرهم وهم الجمهور، يقول هذا خرج مخرج الزجر، أو يمرقون من الدين كما يحرم قصوم الرمية، يقول هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ. وقالوا هذا مثل قوله في الحديث من غش فليس منا، من حمل عليه السلاح فليس منا، قالوا هذا من باب، ومثل وعيد القاتل ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وليس والقاتل ليس بكافر، ووعيد آكل مال اليتيم بالنار إن الذين يأكلون أموال اليتيم ظلما يأكلون بطونهم نارا وهو لا يكفر. قالوا فكذلك هنا هذا من باب الزجر والوعيد ولا يكفرون. وأما من كفرهم فأخذ بظاهر الحديث وقال الحديث ظاهر في أنهم خرجوا من الدين. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اختار كفر الخوارج. نعم.
والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسرته الرواية الأخرى، وخرج الكلام مخرج الزجر، وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل. وزاد سعيد بن مسروق في روايته يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهو مما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغيبات فوقع كما قال. خلاص انتهى. فيها رواية أخرى في قوله من ضئضي،
من ضئضي هذا
يعني في عندنا هنا قال بالصاد بدل الضاد، أي من نسل هذا.
نعم في بالصاد وبالضاد، ضئضي هذا إما من نسلها ومن جنسها. نعم فيكون هذا الرجل هو أصل الخوارج. نعم لئلا أتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه كما لم يقتل عبد الله بن أبي ورئيس المنافقين، وكذلك ما قتل هذا الرسول ما يقتل أحد، لأنه قتل صار الناس صار سمعة سيئة، قال محمد يقتل أصحابه، صار يشيعون الناس بأن لأنه منتسك من أصحابه عبد الله بن أبي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، من يعلم البعيد ما يعلم، فإذا قتله صار هذا في تنفير عن الإسلام. يعني سيأتي لا. ما كمل القراءة لأن ذكتهم، قال المراد إن أدركتهم لا أدركت خروجهم.
نعم
يا أخي ما كملت القراءة.
طيب
قول إن أدركتهم، وقد استشكل قوله لا أدركتهم.
نعم. وقوله واضح.
وقد استشكل بعد السطر.
وقد استشكل قوله لئن أدركتهم لأقتلنهم، مع أنه نهى خالدا عن قتل أصلهم، وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم المسلمين بالسيف، ولم يكن ظهر ذلك في زمانه، وأول ما ظهر في زمان علي كما هو مشهور، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في علامات النبوة، واستدل به على تكفير الخوارج وهي مسألة شهيرة في الأصول، وسيأتي الإلمام بشيء منها في استتابة المرتدين.
جاب السؤال يعني إدرك خروجهم، خرجوا وقتلوا المسلمين بالسيف لا ينقلقتوا، إنما هذا كان في زمن عليك خرج خروجهم. نعم.
حدثنا المكي وابن إبراهيم عن ابن جريج قال أعطاهم قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاهدي وامكث حراما كما أنت. قال واهدى له علي هديا. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر البصري أنه ذكر لابن عمران أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه. فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي. فقدم علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهللت بما النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك فإن معنا هديا.
نعم. وهذا الحديث ساق المؤلف من طريقين في قصة إهلال علي بالحج من اليمن. فإن علي في حجة الوداع أهل من اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وأهل علي من اليمن بالحج، فقدم علي رضي الله عنه وأهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، في دليل على أنه لا بأس أن يهل الإنسان بما أهل به فلان. فيقول أهللت بما أهل به محمد بن عبد الله، ينظر ويبقى معلق، ينظر إذا كان محمد بن عبد الله يقول بما أهللت قال أهللت بالعمرة يكون مثله، وإذا كان أهل بالحج يكون مثله، وإذا كان أهل بالحج والعمرة يكون مثله، وإذا كان متمتع يكون مثله. فعلي أهل جعل إهلاله معلقا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، جعل إهلاله مثل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي أهل بالعمرة، العمرة والحج، لأنه ساق الهدي. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال وأهدى له علي هديا. علي أتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق لابن من المدينة، ساق أربعا 63 من المدينة، وساق علي من اليمن 37، فكان جميع 100. فكان علي بقي على إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو موسى كما سبق فإنه أهل بمثل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسق الهدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل كما مر الحديث البارحة. هنا الطريقة الأخرى قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به معه. فلما قدم مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. هذا في مشروعية فسخ الحج للقارن والمفرد وجعله عمرة ويتحلل. قال وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك، يعني زوجة فاطمة. قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك يعني ابقى على إحرامك فإن معنا هديا. وساق أيضا علي أيضا هديا من اليمن. نعم.
غزوة ذي الخلصة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلصة. فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولي أحمس
قبيلة قبيلة هي قبيلة أحمس، دعالة الجرير ودعالي قبيلة أحمس.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 أو 100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها، كان لها جمل نجرب. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، فقلت بلى، فانطلقت في 50 أو 100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب يعبد له يعبد يقال لها الكعبة.
نصب تعبد.
فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا.
إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. فقال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير رضي الله عنه فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى بارطا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها، كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم خيل أحمس ورجالها 5 مرات.
نعم، هذا الحديث في غزوة ذي الخلصة. ذي الخلصة كما بين في الحديث بيت باليمن لقبيلة خثعم وبجيلة، فيه نصب تعبد يقال لها الكعبة اليمانية ويقال لها الكعبة الشامية، ثم الكعبة اليمانية باعتبار كونها باليمن، والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام، فيتسمى الكعبة اليمانية لأنها في اليمن، وتسمى الكعبة الشامية لأن بابها مقابل الشام. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جريرا لهدم وإزالة هذا المعبد الشركي، وقال ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال نعم، فركب في 150 فارسا، وكان لا يثبت على الخيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اللهم اجعله هاديا مهديا، فعند ذلك لم يقع عن فرس بعد. هذا في علم من علم النبوة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب صدره ثبت صار يسمع الخير، وكان قبل ذلك يسمع الخير. وفيه منقبة لجرير حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ثبته واجعله هاديا مهديا، فصار إليها 150 راكب فرسان، فكسرها وحرقها حتى صارت سوداء كأنها جبل أجرم. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له أبا أرطاه يبشره، فلما أتى البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جبل أجرم، الكعبة اليمانية حرقها كسرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك وبرك على خير أحمس ورجال خمس مرات، يعني دعا لهم بالبركة خمس مرات، قال اللهم بارك في خير أحمس ورجالها، اللهم بارك في خير أحمس ورجالها، اللهم بارك في خير أحمس ورجالها خمس مرات. هذه منقبة أهله لأحمس، قبيلة أحمس الذي منهم جرير، وكان جرير كان أميرا وكان مطاعا فيهم رئيس سيدا. ولهذا فإن النبي كما جاء في الحديث الآخر أنه قال ما سألته عن النبي صلى الله عليه وسلم حجبني، لأن النبي يقدر الناس وينزل الناس منازلهم، إذا جاء جرير وهو رئيس سيد ما يحجبه، يأذن له في الحال، وأما غيره من سائر الناس قد يحجب بعض الشيء، لكن هذا لا من لا رئيس مطاع وسيد في قومه في مجرد ما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له. نعم 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 بجيلة هنا غير هذيك هذه يقول لا تقوم الساعة تضطرب على يات نساء دوس عند ذي الخلصة. هذه كعبة وذاك قبر قبر يعبد ذاك. نعم نعم وفيها أنه وجد أيضا عندها عند هذا البيت الصنم الذي يعبد رجل يستقسم بالأزلام، والأزلام كان يستقسمون به في الجاهلية، يأتون بثلاث قداح، أقداح قدح مكتوب عليه افعل، والثاني مكتوب عليه لا تفعل، والثالث غفل. فإذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو تجارة يجيل الأقداح، فإن خرج افعل مضى لسبيله، وإن خرج لا تفعل أحجب، وإن خرج الثالث غفل أجالها حتى يخرج أحدهما. فأبطلها الإسلام وأبدل الله المسلمين بالاستخارة والاستشارة، استخارة المسلم يستخير ربه ويستشير على هذه الخبرة بدلا من الاستقسام بالأزلام. الله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق، وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. نعم في وجد الرجل هذا الرجل يستقسم بالأزلام فوقف قيل له إن ها هنا رسول رسول الله إن قدر عليك ضرب عنقك، فوقف عليه جرير وهو يستقسم بالأزلام فرفع السيف عليه وقال لتكسرنها ولا تشهدن أن لا إله إلا الله وإلا ضربت عنقك، فشهد أن لا إله إلا الله وكسرها فخلى سبيله. نعم الإكراه إيه هنا إكراه يكره، هذا لا إكراه في الدين. الآية هذه قيل إنها منسوخة قيل إن في أهل الكتاب خاص يمر هذا من الجهاد يمر، هذا ما فيه إلا الإسلام والسيف ما هم من أهل الكتاب هذا وثني ثم يسلم ولا يقتل.
غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجذام، قال إسماعيل بن أبي خالد وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد بلن وعذرة وبن القين،
هي بلاد بلي نعم
هي بلاد بلي وعذرة وبن القين. حدثنا إسحاق قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال؟ قال أبوها، قلت ثم من؟ قال عمر، فعد رجالا فسكت مخافة يجعلني في آخرهم.
نعم هذه ذات السلاسل يقول المؤلف وهي غزوة لخم وجذام قبيلتان سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا، وقيل أن بها ماء قالوا السلسل. والحديث سورة سورة المرسل، لأن عثمان النهدي تابعي، لكن قول عثمان لعمر فأتيته وصل للحديث، تقدم في مناقب أبي بكر موصولا عن عثمان قال حدثنا عمرو. وهذه الغزوة عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لعمرو بن العاص، وكان فيها أبو بكر بن عمر في الجيش، في تولية المفصول على الفاضل، لأنه قد يكون عمرو بن العاص مفضول ومع ذلك في جيشه أبو بكر وعمر الذين هم أفضل أسماء الأنبياء، فلا بأس أن يولى شخص وفيهم من هو أفضل منه، لأن قد يصلح للإمارة الإنسان، قد يصلح الإمارة، يختلف الناس، قد يصلح هذا للإمامة والخطابة ولكن ما يصلح لولاية الجيش، وهذا يصلح لولاية الجيش ولا يصلح للخطابة، كل له اختصاص، قد يكون أقدر خادم الوليد له خصوصية بالإقدام والكر والفرد، فهو سيف من سيوف الله، فيولى قائد ويكون تحت من هو أفضل منه. كذلك هنا عمرو بن العاص ولاه النبي غزوة السلاسل، وكان في الجيش أبو بكر وعمر. كلام الشارح على من أوله لحم وجذام، قوله هو هي غزوة لحم، السطر الرابع الخامس.
نعم. قوله وهي غزوة لخم وجذام، قاله وعند ابن إسحاق أنه ماء لبني جذام ولخم، أما لخم فبفتح اللام والسكون المعجمة. لخم فبفتح اللام والسكون المعجمة قبيلة كبيرة شهيرة ينسبون إلى لخم، واسمه مالك بن عاد بن الحارث بن مرة بن أدد. وأما جذام فبضم الجيم بعدها معجمة خفيفة، قبيلة كبيرة شهيرة أيضا ينسبون إلى عمرو بن عدي، وهم إخوة لخم على المشهور، وقيل هم من أولاد أسد بن خزيمة. قوله وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد
بلي وعذرة
وبني القين. أما يزيد فهو ابن رومان مدني مشهور، وأما عروة فهو ابن الزبير بن العوام. وأما القبائل التي ذكرها فالثلاثة بطون من قضاعة. أما بلي فبفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب، قبيلة كبيرة ينسبون إلى بلي ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة. وأما عذرة فبضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة، قبيلة كبيرة ينسبون إلى عذرة بن سعد بن هذيم بن زيد بن الليث بن سويد بن أسلم بضم اللام بن الحاف بن قضاعة. وأما بنو القين فقبيلة كبيرة أيضا ينسبون إلى القين بن جسر، ويقال كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه، وكان اسمه النعمان بن جسر بن شيع الله بكسر المعجمة وسكون التحتان.
شوف الصفحة الأخيرة، قوله فعد رجالا آخر الصفحة
في رواية قوله فعد رجالا في رواية علي بن عاصم قال قلت في نفسي لا أعود لمثلها أسأل عن هذا،
لأن سأل قال أي ناس يحب ليك، فقال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، فعد رجالا عد رجال ولم يعده، ويريد أن يعده ما عده منهم، قال فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، وظن أنه لما كان أمير أنه من المقدمين في المحبة، فلما أخبره أن أبو بكر أفضل منه وعمر أفضل منه وعد رجالا سكت خشية أن يجعله هو الآخر. نعم.
وفي الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بالولاية.
أمر عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر وهو مفضول وهم فاضل. نعم.
إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية ومزية أبي بكر رضي الله عنه على الرجال وبنته عائشة على النساء. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المناقب ومنقبة لعمر بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وإن كان ذلك لا يقتضي أفضليته عليهم لكن يقتضي أن له فضلا في الجملة. وقد روينا في فوائد أبي بكر بن الهيثم من حديث رافع الطائي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر. قال وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام. وروى أحمد والبخاري في الأدب وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق علي بن رباح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أخذ ثيابي وسلاحي فقال يا عمر إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك. وقلت إني لم أسلم رغبة في المال. قال نعم المال الصالح
نعم المال.
قال نعم المال الصالح للمرء الصالح. وهذا فيه إشعار بأن بعثه عقب إسلامه وكان إسلامه في أثناء سنة 7 من الهجرة. باب ذهاب جرير إلى اليمن. حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال كنت بالبحر فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمر فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر علي قد مر على أجله منذ 3 وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه والناس صالحون. فقال أخبر أصحابك أننا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله. ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال فلا جئت بهم. فلما كان بعد قال لي ذو عمر يا جرير إن لك علي كرامة.
إن بك
عندي إن لك.
طيب
ما في شيء.
طيب إن بك
يقول قوله إن لك وفي بعض النسخ إن بك.
طيب
قال لي ذا عفى الله عنك قال لي ذو عمر يا جرير إن لك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تعمرتم في آخر فإذا فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك.
الله أكبر. إله إلا الله الله رسول الله صلى الله رب هذه الدعوة في الدعوة
هذا الباب في ذهاب جرير بن عبد الله البجري إلى اليمن، وكأن ذهاب هذا بعدما هدم الكعبة اليمنية كان توجه إلى اليمن، كان هذا متأخر كما بين ذلك الشارح، فكان يعني قبل حجة الوداع، ولهذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن. قال جرير: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمرو. ذا كلاع بفتح الكاف، ذو الكلاع وذو عمرو ملوك اليمن، وكان عزم على التوجه إلى المدينة، فلما بلغهما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى اليمن، ثم هاجر في زمن عمر. ذا كلاع وذا عمرو من ملوك اليمن. جرير قال: لقي هذين الرجلين من ملوك اليمن، قال: فجعلت أحدثهم عن رسول الله، فقال له ذو عمرو: لئن كان الذي تذكر من صاحبك، يعني إن كان حقا، لقد مر على أجله منذ ثلاث، يعني لقد مات منذ ثلاث أيام. وهذا قاله ذو عمرو عن اطلاع من الكتب القديمة، لأن اليمن بها يهود، كما في قصة معاذ قال: إنك سألت قوما أهل كتاب في اليمن. فكأنهم وجدوا هذا في كتبهم، وأنه إذا حصل كذا يتوفى، ولهذا قالوا له: إن كان ما تقول حقا، هذا وصف النبي، لقد مات منذ ثلاث أيام، لقد مر على أجله منذ ثلاث. قالوا: هذا على اطلاع في الكتب القديمة. وأقبل معي، قال: حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، يعني جاء وفد من قبل المدينة، فسألناهم يعني النبي، فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر، والناس صالحون، يعني أمرهم يعني استخلف أبو بكر وصلح الناس عليه، والأمور يعني مستتبة. فقال يعني ذو الكلاع وذو عمرو، قال لجرير: ذهبت إلى المدينة، أخبر صاحبك أن أبو بكر أنا قد جئنا، ولعلنا سنعود إن شاء الله. يعني قد جئنا، يعني توجهنا المدينة، لكن لما بلغهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا ورجع إلى اليمن. فأخبرت أبا بكر بحديثهم، يقول جرير: أخبرت أبا بكر بحديثهم، قال: أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عمرو: يا جرير، إن بك علي كرامة، وإني مخبرك خبرا، يعني أنت لك منزل عندي، فأنا أفيدكم فائدة، يعني وإني مخبرك خبرا: إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أميركم تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون غضب الملوك. يقول: أنتم بخير، ما دمتم إذا توفي أمير أمرتم آخر بداله بدون قتال، تستتبوا الأمور، إذا مات واحد ولي واحد بعده بدون قتال فأنتم على خير. فإذا كانت بالسيف، إذا كانت يعني الإمارة بالسيف، كانوا يعني الخلفاء ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك، يعني ما دمتم كلما مات خليفة خلفه خليفة اصطلحوا عليه بدون قتال فأنتم على خير. وإذا انتقلتم من هذه الحالة إلى السيف والقتال ويأخذها بالسيف وبالقوة، فأنتم انتقلتم، صارت الحال ملكا عضوضا، يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. ولهذا بين يعني يقول: إذا كانت يعني الإمارة بالسيف يعني بالقهر والغلبة كانوا ملوكا. وهذا يدل على أنهم قالوا هذا الكلام، يعني ما يعيد أنهم أخذوا هذا من الكتب القديمة. نعم، يعني تصطلحون على أمير بعد وفاة الأول من دون قتال، وذلك أن القلوب تسلم من الضغائن والخلافات فيسلمون من النزاع والقتال. أما إذا كانت بالقوة والغلبة صار فيها قتال وإراقة دماء، وصار يغضبون غضب الملوك ويرضون غضب الملوك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر.
مزودي تثنية مثنى.
فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني.
فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني،
فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب.
فإذا حوت مثل الضرب يعني مثل الجبل. نعم، مثل الجبل الصغير. نعم.
فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. فأخذ أبو بريدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه.
فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه.
قال سفيان: مرة ضليعا من أضلاعه فنصبه، وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. قال جابر رضي الله عنه: وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة رضي الله عنه نهى. وكان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نهيت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخبط، وأمر أبو عبيدة رضي الله عنه فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه عظما من عظامه فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: قال أبو عبيدة رضي الله عنه: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله.
نعم. هذا في هذه غزوة سيف البحر. سيف البحر من ساحل البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش، وأميرهم أبو عبيدة. ذكر لها 3 طرق. الطريق الأول عن جابر قال: بعثنا رسول الله يقول بعثا سريا، يعني البعث ليس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوة إذا كان فيهم النبي يسمى غزوة، وإذا لم يكن يسمى بعث أو سرية، قبل الساحل ساحل البحر. وأمر عنهم أبو عبيدة الجراح وهم 300، فخرجوا ففني الزاد ليس معهم زاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر. فكان يقوثنا كل يوم قليلا قليلا حتى أفني. وفي اللفظ الآخر كان يعطيهم تمرة تمرة، كل واحد يعطيه 24 ساعة تمرة. قال ما تفعلون بها؟ قالوا نمصها كما يمص الصبي، يمصها ثم يصرها، كان حلاوة، يمصها كما يمص الصبي يشرب عليها الماء، وبعد فترة يمص يشرب عليها الماء، ويضربون الخبط وهو ورق الشجر في الأرض ويأكلون معه. أصابهم جوع شديد كما في اللفظ الآخر، قال أصابنا جوع شديد حتى أكل الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. الخبط ورق السلم أو السلم، هو شجر معروف يضربون بالأرض ويأكلونه، سمي بذلك. ولما قيل نعم يابس، وقد يكون في ربط. ولما قيل ما تفعل بكم هذه التمرة؟ قالوا وجدنا فقدها لما انتهى. هذا في دليل على ما أصاب الصحابة من الشدة، لكن لم يضرهم، صبروا شدة في أول الأمر في أول الهجرة، لكنهم لم يضرهم ذلك، صبروا وجاهدوا في سبيل الله وآمنوا بالله ورسوله ونشروا دين الله فأفلحوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان لا يصيبهم إلى تمرة تمرة ثم فني، ثم بعد. ولذا قال لقد وجد فقدها حين فني، يعني حين انتهت. فإذا حثوا مثل الضرب، يعني من الجبل لما أقبلوا على البحر وجدوا الحوت مثل الضرب، فأكلوا منه 18 ليلة. في الوقت الآخر قال أكل منه نصف شهر حتى سمنا، يعني حتى ثاب أجسامنا وبعد الشدة. وفيه أن قيس بن سعد كان رجلا كريما في الجاهلية، قال كان كريما، نحر 3 جزائر، يعني جمع جزور، 3 من الإبل، ثم نحر 3 جزائر، 3 إبل، جزائر جمع جزور، ثم نحر 3 جزائر، ثم بعد نهى خشية أن تنتهي الإبل، الإبل هي مركوبهم، ينحر كل يوم 3 3 انتهت، ولا يبقى عندهم مركوب يحتاجونها، ولهذا نهي. ولذلك قال جاعوا، قال انحر، قال انحر، ثم جاعوا، قال انحر، قال انحر، ثم جاعوا، قال انحر، اذبح بعير، ثم جاعوا، قال انحر، ثم نهي بعد ذلك. نهى القيل، قال لا تنحر في القاعد، لأنك إذا نحرت انتهت الإبل، هي مركوب، ما عندهم سيارات، هي مركوبه الإبل. وهذا الحوت رزق رزقه الله، أكلوا منه وجلسوا مدة طويلة 18 يوما، في لفظ أنهم جلسوا شهرا، وهنا قال أنه أكلوا نصف شهر، حتى أن أبا عبيدة نصب والعين من أضلاعه لما انتهى، ورحل أعظم بعير وأطول رجل ركبه، فمر من تحت الضلع ولم يمسه. هذا الضلع، إذا يعني ضلع كبير مثل جبل، كانوا مثل جبل، يعني يمكن يعادل الدور الثاني، بعير وعليه أطول بعير وأطول رجل ولم يمسه، مر من تحت. جاء في الحديث الآخر أن أبا عبيدة جعل على نقب عينه 13 رجلا يستخدون الدلاء من السمن، نقب العين كانوا بئر في دلاء تستخرج السمن 13 رجلا ينزلون في نقب العين، بئر كأنه بئر جبل، كأنه ينزلون عليه من الدور. هذا رزق رزقه الله، البحر فيه عجائب. ولهذا لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه قال كلوا، وقال كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا فإن كان معكم تطيبا لخاطرهم، فأتاه بعضهم بعض فأكله، هذا رزق ساقه الله إليهم. نعم.
باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس في سنة 9.
ذكر هنا من الفوائد مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة، لأنه قال لما انتهى الزاد قال كل واحد يأتي بما معه، فتصار مزودة التمر. نعم.
باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس في سنة 9. حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
نعم، هذا في حج أبي بكر بالناس في سنة 9، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10. وكان أبو هريرة من العمراء الذين أمرهم أبو بكر من المؤذنين اللي يؤذنون، كان من المؤذنين الذين أرسلهم أبو بكر يؤذنون في الحجة التي في الحجة يوم العيد بمنى، يؤذنون بأربع كلمات: لا حج بعد عام المشرك، ولا طوف بيت عريان، ومن كان له ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هذه الكلمة الثالثة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر من الكفار، أما يسلم ولا يقتل. 4 كلمات يؤذنون يعلمون الناس: لا حج بعد العام المشرك، لأنهم يحجون ويدخلون مكة وهم مشركون، ولا يطوف ببيت عريان لأنهم يطوفون بيتهم عراة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد من الكفار فمدته 4 أشهر. تأدب الناس، لأن لا يريد أن يرى المشركين يحجون ولا يريد أن يرى العراة. فلهذا أرسل أبو بكر في سنة 9 وهو يؤذنون للناس ب4 كلمات: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف ببيت عراة، ولا يحج بعد العام المشرك، والكلمة الرابعة: من كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر. والحديث الثاني فيه قال: آخر سورة نزلت كاملة سورة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقيل آخر آية نزلت: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. قوله كاملة، قال الشرح: سيأتي تفسير بيان ما فيه من الإشكال قول كاملة. والشاهد من هذا من قول نزلت آخر سورة نزلت كاملة، الغرض منها الإشارة إلى قول نزول قول تعالى: إنما المشركون نجس، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا الشاهد، الشاهد أن الله أمر بإبعاد المشركين عن المسجد الحرام: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يجوز للمشرك أن يدخل مكة بخلاف المدينة لا بأس. ولهذا ربط النبي عثمان وثاله وهو مشرك ربطه بالمسجد النبوي 3 أيام ثم أسلم، أطلقه ثم أسلم بعد ذلك. ذكر الشارح أنه استدل بهذا الحديث على أن فرض الحج كان قبل حجة الوداع، وذهب إجماع إلى أن حج أبو بكر هذا لم يسقط عنه الفرض، وكان تطوعا قبل فرض الحج. وذكر نقل عن المقيم في الهدي قال: يستفاد من قول أبي هريرة أنها كانت 9، لأن حجة الوداع كانت 10 اتفاقا. وذكر الواقدي أن أبو بكر يعني خرج في تلك حجة 300 من الصحابة. نعم.
باب وفد بني ثميم.
بارك الله فيك. نعم. سبب النهي لئلا يقضى على الرحل، لأنها الإبل هي مركوبهم. نعم. ها أنا إيش هي لا، هذا بعيد، لأنه لو كان مغرس كان ما نهى إلى الأجل هذا. نعم. ها نعم محتمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائر من السعودية يقول: حصل لي حادث ولم أتعمد قطع الإشارة، وكان معي 2 من زملائي، تضرر الذي في المرتبة الخلفية وقدر الله، وجلس في المستشفى ما يقارب الشهر، ثم انتقل مات حد عبارته. هل علي ذنب وهل يعتبر قتل؟ أفتني يا شيخ جزاك الله خيرا.
هذا عند الإفتاء لابد أن ينظر راجع السائل الإفتاء، لأنه لابد ينظر الآن هل هي عليه نسبة من الخطأ وهو مخطئ، وهل هو عنده إخلال بالمرور أو بالتعليمات أو بالسيارة، لا يرجع الإفتاء، يراجع الإفتاء السائل يرجع الإفتاء. نعم.
سائل من ليبيا يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم إمام يقرأ يبدأ بسورة البقرة وينتهي بسورة الناس كل يوم ثم في صلاة المغرب وصلاة العشاء،
ثم
في صلاة المغرب والعشاء إلى أن يختم القرآن، هل يجوز عمله ذلك؟
هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه أولى. ما كان النبي يفعل هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر منه، ما كان النبي والصحابة يفعلون هذا، لكنه داخل فقرة ما تيسر من القرآن. كونه يقرأ في المغرب ثم كل يوم هذا في طالع على الناس، لكن لو فعل بعض الأحيان لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، قرأ بالطور واقتربت الساعة والمرسلات، وأيضا سورة الأعراف فعل مرة، لكن يكون يداوم على قراءة الثمن فيه طالع على الناس، ترك أولى. نعم.
هذه أسئلة من الجزائر، يقول السائل: نحن في بلادنا نمنع من ممارسة التجارة إلا بوجود سجل تجاري، وكثير من التجار يتهربون منه لكي لا يدفعوا الضريبة، وحتى من يكون هذا السجل كثير منهم أيضا لا يعلن عن معطيات صحيحة لكي لا تأتيه الضريبة مرتفعة، فهل يشرع عملهم ذلك؟
على كل حال أقول هذه المسائل تتعلق بالضرائب، نعم، لأنها ضرائب هذه ليست شرعية. نعم.
يقول السائل: مسبوق فاتته الركعة الأولى من صلاة الصبح عند انتهاء الإمام من صلاته، فهل عند قيامه من التشهد الذي فعله مع الإمام متابعة يأتي بتكبيرة الانتقال؟
نعم، يقوم بتكبير.
يقول: ما الدليل على أنه لا يجوز إطالة السراويل أو البنطال، أنه لا يجوز إطالة إلى ما أسفل الكعبين؟
الحديث: ما أسفل الكعبين ففي النار، ثلاثة لا يكلمهم الله ومنها المسفل وإزارة، هذا عام، هذا عام بالنسبة للرجال، عام يشمل البنطلون وغيره والمشلح والثوب والإزار. نعم. السراويل. نعم.
يقول: إخوة صغار يتامى وضع لكل واحد منهم قسمهم من الإرث في بنك من البنوك الربوية، وذلك لحفظ خوفا من أن يؤكل، فهل هذه تعتبر ضرورة تجيز مثل هذا العمل، أم يجب أن تسحب هذه المبالغ من البنك؟ وما مصير الزيادات الربوية، هل تترك في البنك أم يجب سحبها منه، وكيف تصرف كي لا تكون أكلا للربا؟
إذا وضعها في البنك للضرورة لحفظها فلا بأس، لكن لا يأخذون الزيادة، الفوائد الربوية لا يأخذونها، وإن أمكن وضعها في غير البنك فهو الذي ينبغي، وإذا اضطر إلى حفظها في البنك فلا يأخذ عليها الفوائد الربوية. نعم. لا بأس، لكن لا، الأولى أنه ينمي حتى لا يفنى، الأولى أنه ينمي ويجنبه الأخطار. نعم.
يقول السائل: ترغب مدرسة متوسطة أن تعمل حفل تخرج لدفعة الصف الثالث المتوسط، وتسأل عن حكم قيام الطالبات في مسيرة تخرج أمام الحاضرين مع لبس قبعات على الرأس وأشرطة على الصدر، مع ما يحدث بهذا الحفل من مشاهد تمثيلية على شكل حوار وأناشيد عن الفراق.
كل هذا باطل، كل هذا باطل، وليس هذا من قلة حياء ستفعل هكذا، هذا لو فعله الذكور كان منكر، فكيف بالنساء؟ قلة حياء هذا، ولا ينبغي هذا، عليه أن يحمد الله ويشكره ويهنئ أخواتهن إذا كنا نساء، وكذلك الرجال، ولا يفعل هذا العمل، والتمثيليات تزوير. نعم. وهذا العمل كذلك ولبس القبعة، كل هذا تشبه، كل هذا ما ينبغي، لبس القبعة والمسيرة، لبس القبعة منكر والمسيرة منكر، والأناشيد كذلك والتمثيليات منكر، ثلاث منكرات، صلى الله عليه وسلم على سيدنا. نعم. أعظم وأعظم في تشبه الكافرات. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: لدي أسهم في شركة الإسمنت تصرف لي الأرباح كل عام وأقوم بزكاة الأرباح، فهل على أصل الأسهم في الشركة الزكاة؟
إذا كنت معدها للبيع عليها، أما إذا كنت ما عدت أصل الأسهم للبيع فيكون الزكاة في الربح، إذا كنت أعددتها للاستثمار فيكون حكم البيت المؤجر، أما إذا كنت أعددت الأسهم للبيع فأنت تزكيها مع الربح. نعم.
يقول: إذا كان فيها زكاة هل الزكاة تقوم على قيمة الأسهم؟
نعم، على قيمتها إذا كنت أعددتها للبيع، على القيمة مع الربح. نعم مع الأرباح. نعم قيمة بعد تمام الحول. نعم لا قيمة عند تمام الحول. نعم.
يقول السائل: هل يشرع الحمد والثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل كما نرجو منكم وفقكم الله الدعاء لإخواننا في العراق وفلسطين؟
نعم.
فهم في أمس الحاجة.
قنوت النوازل يبدأ فيها بالدعاء، عرفت؟ يبدأ بالدعاء، والحمد لله يكفي الفاتحة، الفاتحة فيها الحمد لله، والصلاة على النبي في التشهد يكفي، يبدأ بيقول: اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم نسأل الله أن يؤيد إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق، نسأل الله أن يوفقهم وأن يجمع كلمتهم وأن يجبر كسرهم وأن يتولى أمرهم وأن يقوي عزائمهم وأن يسدد رميهم وآراءهم، ونسأل الله أن يشتت شمل الكفرة وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن يقطع دابرهم وأن يشتت شملهم ويقذف الرعب في قلوبهم ويجعلهم غنيمة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر إليه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.